السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إله الأولين والآخرين، ورب السماوات والأرضين، وخالق خلق أجمعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أحمد الله وأشكره أن وفقني لهذا اللقاء المبارك إن شاء الله، حيث ألتقي بإخوان وأبناء أعزاء نتدارس معهم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أبشركم أيها الإخوان أنكم على خير عظيم، حينما جئتم وقصدتم الاستفادة والتبصر والتفقه في دين الله، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو ورثة الأنبياء، فأنتم على خير عظيم، فأبشروا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا روضة من رياض الجنة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا: هذه طلبتكم، فجلسوا وحفوها بأجنحتهم. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرب سبحانه وتعالى يغفر لأهل الذكر، وأن الرحمة والعفو والمغفرة يشمل من أتى وجلس معهم وليس منهم، وأن رب سبحانه وتعالى يقول: هم القوم لا يشقى به جليسهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما يسألون ويعيذهم مما يستعيذون. هذه بشارة، بشارة لكم وبشارة لكل من حضر مجالس العلم من المسلمين وقصد التبصر والتفقه في دين الله وأخلص عمله لله. والتعلم والتفقه والتبصر في دين الله وحضور مجالس الذكر ومجالس العلم أفضل من نوافل العبادة، كما قرر ذلك أهل العلم، أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصوم ونوافل الحج، يعني النوافل غير الفرائض. وما ذاك إلا لأن مجالس الذكر ومجالس العلم يذكر فيها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتلى فيها كتاب الله، ويبين فيها الحلال والحرام والأوامر والنواحي، فيخرج المسلم وقد تعلم وتفقه وتبصر في دين الله، فيعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، ويعرف الحلال والحرام، فيعبد ربه على بصيرة. وقد سمعتم عنوان هذه الكلمة هذه الليلة، وأنها حرمة الدماء والأموال والأعراض. وهذه الحرمات الثلاث من أعظم الحرمات، وهي تتعلق بحقوق الناس. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة في أعظم مجمع، أعظم مجمع وأكبر جمع يجمع الناس من كل مكان ومن كل فج عميق، وهو حشر الناس وجمعهم في يوم عرفة في الحج، في يوم عرفة الذي يجتمع فيه الحجاج من أقطار الدنيا من كل حدب وصوب. ولا يصح حج أي شخص حتى يقتل بعرفة. لما اجتمعوا في يوم عرفة خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم عند منتصف النهار خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد التوحيد، وهدم فيها قواعد الشرك، وأبطل دماء الجاهلية، وأبطل ربا الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام: أول ربا أضعه ربا العباس المطلب، ربا العباس بن عبد المطلب، فهو موضوع تحت قدمي هاتين. وأبطل دماء الجاهلية، وقال: أول دما أبطله دماء ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فهو موضوع تحت قدمي هاتين. وبين حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال، بين حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته، وقال: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، فلنسائكم عليكم حقا أن تطعموهن مما تطعمون وتكسوهن مما تكسون، ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت، ولا تقبح إلا في البيت، وإن لكم على نسائكم حقا ألا يطئن فرشكم من تكرهونه، وألا يغن في بيوتكم لمن تكرهونه. وحرم الدماء والأموال والأعراض، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وكرر تعظيم هذه الحرمات الثلاث في خطبه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع خطب متعددة، خطبهم في اليوم السابع، وخطبهم في يوم عرفة، وخطبهم في يوم النحر خطبة، ومن أعظم هذه الخطب خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر. وفتح الله مسامع الناس لخطبته عليه الصلاة والسلام فسمعوها وهم في مخيماتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا، في خطبة يوم النحر، أي يوم هذا؟ فسكت الناس. قال في خطبته: أي شهر هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: نعم. فقال: أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة، يعني مكة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يوم حرام وهو يوم النحر، أعظم الأيام عند الله، ثم يليه يوم عرفة، وشهر حرام وهو شهر الحجة، وبلد حرام وهو مكة. فكما أن البلد حرام والشهر حرام واليوم حرام، فكذلك الدماء والأموال والأعراض حرمها الله كحرمة هذا اليوم وكحرمة وحرمة الشهر وحرمة البلد، وما ذاك إلا لعظم الأمر. هذه الحرمات الثلاث هي حقوق الناس، وهي المظالم التي تكون بين الناس والتي لا يفرق الله منها شيئا، كما جاء في الحديث أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله، من وقع في الشرك ومات على الشرك ولقي الله بالشرك فإنه لا يغفر، بل يخلد صاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهي المظالم التي تكون بين الناس في الدماء والأموال والأعراض. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه فيما لا يتعلق بحقوق الناس. فحرمة الدماء والأموال والأعراض هو الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، لأن حقوق الناس وحقوق الناس مبنية على المشاحة. فحرمة الدماء من أعظم الحرمات وأغلظها وأفحشها عند الله عز وجل. انتهاك حرمة الدماء من أعظم الجرائم، القتل بغير حق من أعظم الجرائم ومن أعظم الفواحش، وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فجعل القتل بعد الشرك بالله عز وجل. فالدماء أمرها عند الله عظيم وخطرها جسيم، وذلك أن المسلمين كالجسد الواحد، المسلمون إخوة متآلفون متحابون مترابطون كالجسد الواحد، يشد بعضه بعضا، فيجب عليهم أن يتآلفوا وأن يتراحموا وأن يتعاطفوا. قال الله تعالى لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في وصف الصحابة: رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، بالنسبة للكفار أشداء وأقوياء، وفيما بينهم رحماء، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمؤمن يعطف على أخيه ويرحم أخيه، يرحم أخاه ويحب له ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن كالجسد الواحد، كأنه جسد واحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض. فجعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا. فالمؤمنون كأنهم نفس واحدة، كأنهم جسد واحد. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف يقدم الإنسان على إراقة دم أخيه وهو كنفسه، كأنه وهو وإياه جسد، كأنهم نفس واحدة جسد واحد. إذا اعتديت على أخيك المسلم فكأنما اعتديت على نفسك. كيف يقدم الإنسان على قتل أخيه بغير حق؟ إن الإقدام على القتل بغير حق جريمة شنيعة، جريمة عظيمة، ولا يصح ولا يمكن أن يقدم الإنسان على قتل أخيه، لا ينبغي ولا يمكن ولا يليق بالمسلم أن يقدم على أخيه بغير حق، إلا إذا كان على وجه الخطأ. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا يصح ولا يليق بالإنسان أن يقدم على قتل أخيه وهو أخوه في الإسلام، كنفسه كجسده شيء واحد أنت وإياه، كيف تقدم على قتله؟ لا يصح ولا يليق بغير حق. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يصح ولا ينبغي ولا يليق أن يقدم الإنسان على قتل أخيه إلا ما كان على وجه الخطأ، إلا خطأ استثناء منقطع، يعني ما كان على وجه الخطأ فهذا ليس باختيار الإنسان. وإذا قتل الإنسان وإذا قتل المسلم أخاه المسلم فإنه إما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه خطأ وإما أن يكون عمدا. فإن كان خطأ بأن أراد أن يرمي صيدا فأصاب مسلما فقتله، وكذلك أيضا ما يحصل دهس السيارات أو الانقلاب بغير اختيار فهذا قتل الخطأ. ولكن إذا كان يقود السيارة وهو مهمل يسرع سرعة تخالف الأنظمة، أو كان مهملا نفسه ومتعب يقود السيارة ومتعب وتؤدي ذلك إلى النعاس، أو كان لا يتفقد السيارة فإنه ملوم ويكون متسببا وهو ملوم شرعا وعقلا. لكن ما وقع بدون الاختيار فهذا كما قال الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذا قتل المؤمن أخاه وكان القتل خطأ هذه جريمة، وإن كان لم يتعمد لكنها أمر عظيم، وإن كان الذي يقتل عمدا هذا هو ارتكب جريمة، لكن الذي قتل خطأ هذا وإن كان مخطئا إلا أن الأمر عظيم. ولما كان الأمر عظيما وليس له اختيار جعل الله له كفارة، كفارة ودية. أوجب الله عليه أمران: الأمر الأول أن يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، يؤدي الدية التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نقود. وأصل الدية 100 بعير، 100 بعير يربط أمام باب أولياء القتيل، وقدرت الآن بالدراهم التي تعرفونها، وأصل الدية 100 ناقة، 100 بعير. وكذلك عليه الكفارة، وهو أن يشتري عبدا رقيقا رقا شرعيا، يشتريه ويعتقه ويحرره فيكون كفارة لهذا القتل الخطأ. كما أزهق نفسا تعبد الله فإنه قد أوجب الله عليه أن يشتري عبدا رقيقا فيحرره فيعبد الله في حرية وانطلاق فيكون كفارة له. وإذا كان القتل شبه عبد فإن الدية تكون مغلظة، تكون 100 بعير منها 40 في بطونها أولادها. فإذا القتل إذا وقع خطأ وإن كان ليس متعمدا لكن لعظم الأمر ولعظم دم المسلم عند الله أوجب الله عليه شيء. الشيء الأول الكفارة، يعتقها، يشتري عبد يعتقه، فإن لم يجد أو عجز ينتقل إلى الصيام. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم 60 يوما لا يفطر إلا من عذر شرعي، فإن أفطر من غير عذر شرعي أعاد الصيام من جديد. أمر. والثاني الدية يدفعها إلى أولياء القتيل جبرا لمصابهم. أما إذا كان القتل عمدا، هذه هي الجريمة الشنعاء التي بلغت غاية عظيمة في الشناعة والفحش، ولهذا توعد الله عليها على القتل عمدا بوعيد شديد، تتزلزل له القلوب الحية وترتعد منه الفرائص، وعيد شديد لا يطاق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل توعد على معصية بعد الشرك بالله مثل هذا الوعيد؟ أعظم جريمة بعد الشرك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، توعده الله بالنار خالدا فيها، توعد بالنار والخلود فيها، وغضب الله عليه توعد بالغضب، ولعنه توعد باللعن والطبع عن رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما. كم وعيد؟ جزاؤه جهنم، أولا جزاؤه النار، ثانيا الخلود فيها، ثالثا غضب الله، رابعا لعنة الله، خامسا أعد الله له عذابا عظيما. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا بأسرها أعظم عند الله من قتل رجل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال الله تعالى في كتابه المبين: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجريمة القتل جريمة عظيمة، أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. وفي الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهل للقاتل توبة؟ اختلف العلماء هل له توبة أو ليس له توبة. فجمهور العلماء على أن له توبة، وروي عن ابن عباس أنه لا توبة له. والقاتل عمدا يتعلق برقبته ثلاثة حقوق، يتعلق برقبته ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقتيل المقتول، وحق لأولياء القتيل. لا بد أن يؤدي الحقوق الثلاثة، مطالب بثلاثة حقوق، فإن أدى هذه الحقوق فإنه سلم، وإن لم يؤدها فهو مطالب بها يوم القيامة. الحق الأول حق أولياء القتيل، حق أولياء المقتول، حق أولياء القتيل يأتي إليهم ويسلم نفسه إليهم ويقول لهم: أنا أسلم نفسي بين يديكم، وهم بالخيار يختارون واحدة من ثلاثة: إن شاءوا قتلوه قصاصا لأنه قاتل عمدا عدوانا، وإن شاءوا عفوا عنه وأخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا عنه مجانا. هم بالخيار بين واحد من ثلاثة، فإذا سلم نفسه واصطلح معهم على واحد من الأمور الثلاثة سقط حقهم، سقط الحق الأول. يسلم نفسه إليه، فإن شاءوا قتلوه قصاصا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا عنه مجانا. فإذا سلم نفسه سقط الحق الأول، يبقى حقان. الحق الثاني حق الله، حق الله التوبة النصوح، أن يتوب فيما بينه وبين الله. فإذا تاب فيما بينه وبين الله، ومعنى التوبة، التوبة لا بد لها من شروط حتى تكون توبة النصوح. الشرط الأول أن يتوب لله، ما يتوب لأجل الناس، لأجل خوف من الناس أو لأجل مداراة الناس، بل يتوب طاعة لله، تعبدا لله. توبة عبادة، كما أن الركوع عبادة والسجود عبادة والصلاة عبادة، فالتوبة عبادة، تتوب لله، فتكون التوبة خالصة لله، أن تكون التوبة لله. الشرط الثاني الإقلاع عن هذا الذنب، بأن تقلع وتتخلى عن العدوان على الناس بغير حق. الشرط الثالث أن تندم على ما مضى، بأن يوجد في قلبك ندم وتأسف وتحسر على هذه الجريمة، على القتل. الشرط الرابع أن تعزم عزما جازما على أن لا تعود إلى العدوان على الناس في دمائهم مرة أخرى، وتكون التوبة قبل الموت وقبل بلوغ الروح إلى الحكوم وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. فإذا وجدت هذه الشروط سقط حق الله. توبة لله، وتخلي عن الذنب، وندم على ما مضى، وعزم جازم صادق على عدم العودة إليها، ويكون هذا قبل الموت. فإذا وجدت هذه الشروط سقط حق الله. بقي حق القتيل، القتيل مات، كيف يؤدي حقه؟ يؤدي حقه إذا أدى القاتل حق أولياء القتيل وأدى حق الله، بقي حق القتيل، فالله تعالى يرضي المقتول القتيل، يرضيه يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والدرجات في الجنة، فيسمح عن أخيه فيسقط حقه، فتسقط هذه الحقوق الثلاثة. أرأيتم كيف كانت هذه الجريمة تتعلق بهذه الحقوق؟ ولذلك الإسلام اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة. حرم الإسلام على المسلم الوسائل التي تؤدي إلى القتل، منها أن الإسلام حرم على المسلم أن يلعب بالسلاح، وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ السلاح فليمسك على نصله لعل الشيطان ينزغ في يده، فلا يلعب بالسلاح، ولا يجعل السلاح يأخذ السلاح أو الرشاش مفتوح، ولا يعطي السلاح السفهاء، ولا يروع أخاه المسلم أو يوجه السلاح إليه، ولا يعمل عيارات نارية كما هي العيارات النارية الموجودة في الزواجات الآن. هذه من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجريمة. وكم من جريمة قتل حصلت بسبب العيارات النارية. كيف تأتي بالعيارات النارية؟ تأتي بالسلاح في الزواج وتطلق عيارات نارية، قد ينزغ الشيطان في يدك فتصيب أخاك المسلم، قد تنزل هذه العيارات وتصيب شخص فتقتله، أو أشخاص، أو تصيب امرأة أو طفل أو بهيمة، تكسر يده أو تخرق يده، أو تنزل على سيارة تخرقها، أو تفسد شيئا من المال. كيف تطلق هذه العيارات النارية؟ لا يجوز، هذا حرام. وأيضا العيارات النارية في العرس بدعة، وكل بدعة ضلالة، لا يشرع أن تأتي بالعيارات النارية تطلق الرمي في الزواج. الزواج السنة الاجتماع وإظهار النكاح، أعلن النكاح، والضرب فيه بالدف للنساء خاصة. أما أن تأتي بعيارات نارية وتطلقها فهذا حرام عليك من وجوه متعددة. أولا هذا بدعة في الدين، بدعة. الأعراس ما فيها رمي، الأعراس فيها فرح وفيها الاجتماع وإظهار الزواج، التفريق بينه وبين الزنا. العيارات النارية محرمة لأنها بدعة، ولأنها وسيلة إلى القتل، وسيلة إلى الإيذاء، وسيلة إلى إضاعة المال، وسيلة إلى الترويع، وسيلة إلى الإيذاء والإزعاج. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر وأن يلتزم بشرع الله ودينه. كيف تطلق هذه العيارة في النادي؟ كيف تطلق تترك السلاح مع السفهاء؟ تترك السلاح مع السفيه؟ يجب على كل ولي أن يأخذ السلاح من السفهاء ولا يعطى السلاح السفهاء ولا يحمل لا في السيارة ولا في أي مكان. الحمد لله الآن في بلادنا الآن ما في داعي لحمل السلاح، يجعل في البيت وليس هناك حاجة إلى حمله، لأن إذا حملت صار سببا للشر. كيف تعطيه سلاح المراهقين والسفهاء؟ أنت مسؤول عنهم أمام الله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وألا يتسبب في هذه الجريمة. كم من جريمة، كم من قاتل حصلت بسبب العيارات النارية، بسبب وجود السلاح في أيدي السفهاء. فالإسلام أحاط هذه الجريمة بسياج مليء حتى لا تقع. منع من حمل السلاح في غير موجب، منع من اللعب بالسلاح، منع من إعطاء السفهاء السلاح، كل هذا من الأسباب التي تكون بإذن الله من أسباب السلامة والوقاية من هذه الجريمة، من جريمة القتل. فالزواج فيه يعلن النكاح بالأنوار والاجتماع والتبريك والدعاء للمتزوج، والضرب بالدف فيه للنساء، تضرب الدف للنساء تكون في وقت قصير بدون رفع أصوات، ولا يسمعها الرجال ولا تختلط الرجال بالنساء، ما يكون لك رقص كما يوجد بعض الرجال يرقص في وسط النساء، هذا حرام. كيف الرجل يرقص؟ رقص ليس من شأن الرجل. وكيف يرقص في وسط النساء؟ كيف أنت مسلم ترقص في وسط النساء؟ حرام عليك. أنت الآن رجل اجلس مع الرجال لا ترقص، لست امرأة لا تختلط بالنساء. فهذه جريمة من أشنع الجرائم، جريمة القتل. فالواجب الحذر من الأسباب التي تؤدي إليها، ومنع هذه العيارات النارية وهذا الرمي وهذه الطلقات عند الزواج، وكف أيدي السفهاء، وسلب وأخذ هذه العيارات النارية من السفهاء ولا يعطون السلاح، وعدم حملها في السيارة ولا أو في غيرها، تكون في مكان خاص عند الحاجة إليها. فالدماء أمرها عظيم وخطرها جسيم، عظمها ربنا سبحانه وتعالى وعظمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب العداوة، تؤدي إلى العداوة والشحناء والقتال والتفرق وإراقة الدماء، كله بسبب القتل بغير حق. بدل الإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين، يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، كأن أخوك كأنه نفسك أنت وأي شيء واحد. كيف تعتدي عليه بالقتل؟ كيف تروعه بالسلاح؟ كيف تحمل السلاح في وجهه؟ كيف تؤذيه وتزعجه بالعيارات النارية؟ اتق الله واحذر، واعلم أنك مرتكب لجريمة وأنك مرتكب لبدعة محرمة ومتسبب في الأضرار وفي الإيذاء، فاتق الله واحذر. الحرمة الثانية حرمة الأموال، الأموال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحرمة الثانية المال، المال عصب الحياة، والمال شقيق النفس وشقيق الروح، والمال هو الذي تقوم به الحياة، ولهذا أمر الله بحفظ المال ونهى عن إعطاء المال السفهاء. قال سبحانه قال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. المال، المال مال الله، جعله الله في يدك وحولك إياه لتنفقه في مرضات الله عز وجل ولتكسبه من وجوه المشروعة. فالمسلم يكسب المال من وجوه المشروعة عن طريق الزراعة والغرس، غرس الأشجار والنخيل أو عن طريق الصنعة، يكون في يدك صنعة تكسب المال، أو عن طريق العمل والوظيفة وتؤدي الوظيفة والعمل، وثم تنفقه في المشاريع الخيرية وفي وجوه الخير وفي الإنفاق على نفسك وأولادك وأهلك وأقاربك. فإذا كسب الإنسان من وجوه المحرمة فإنه يكون عدوانا على المال، والعدوان على المال يكون له طرق متعددة، منها طريق السرقة، والسرقة يأخذ المال بخفية، يسرق مال أخيه يأخذه بخفية، ومنها فهذا فالسرقة حرام وهي من كبائر الذنوب، وإذا وجدت الشروط فإن السارق تقطع يده من مفصل الكف. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. كذلك أيضا من العدوان على الناس بالأموال أخذ المال عن طريق الغصب، والغصب هو أخذ المال بقوة وصاحب المال يشاهده، هذا حرام، عن طريق الغصب والسلب والنهب. من العدوان على المال من الحرمات التي حرم الله فيها كسب المال أخذ المال عن طريق إخفاء الدين، يكون جحد الدين، يكون لك دين على شخص فيجحد الدين إذا لم يكن به بينة، هذا من أكل المال بالباطل ومن العدوان على المال. فالواجب على من كان له دين على أخيه أن يقر بالدين وأن يؤدي الدين الذي في ذمته، فإن أخفاه وجحده فإن هذه جريمة وعدوان على المال. كذلك من الأموال من الظلم في المال أخذ المال عن طريق الربا، يتعامل معه بالربا مع شخص أو مع أشخاص أو مع بنك أو مؤسسة، يقرضه مال دراهم بدراهم وزيادة، فهذا من أكل مال الباطل من العدوان على الناس في الأموال. كذلك من طرق كسب المال المحرم أخذ المال عن طريق الرشوة، يدفع إليه مال حتى يقدمه في الوظيفة وليس أهلا لها، أو حتى يخلص معاملته قبل غيره، أو لغير ذلك من المقاصد. فالرشوة حرام ومن أكل المال بالباطل ومن العدوان على الناس في المال. كذلك من أكل المال بالباطل إخفاء عيب السلعة، تبيع سيارة وفيها عيوب، أو تبيع دابة وفيها عيوب وتخفي عيوبها، فهذا من أكل المال بالباطل. فإذا كانت السلعة فيها عيوب بعت السلعة بألف إذا كانت وهي على أنها سليمة، ولكن فيها عيوب لو علم المشتري بهذه العيوب لا تساوي إلا 70 أو 80، فتكون أكلت 30 بالباطل لأنك أخفيت عيب السلعة، والواجب عليك أن تبين عيب السلعة. كذلك من أكل مال بالباطل الحلف، الحلف لتدريج السلعة، يحلف والله اشتريت هذه السلعة ب100 وهو كاذب فاشتراها إلا ب80، فيغفر المشتري ويشتريها ب120 فيكون أكل 40 بالباطل، 40 ريالا بالباطل بسبب الحلف. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإن صدقا في بيعهما وبين العيوب بورك لهما في بيعهما، وإن كتما يعني العيوب وكذبا محقت بركة بيعهما. كذلك الذي يدرج سلعته ومشيها بالحلف، قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. بعض الناس يدرج السلعة باليمين فيقول: والله اشتريت هذه السلعة ب80، والله ما دخلت علينا ب80، والله اشتريتها بكذا، والله ما بعتها على غيره بكذا، وهكذا يحلف حتى يدرج السلعة. هذا عليه وعد الشديد، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فالواجب على الإنسان أن يحذر من كثرة الأيمان. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، احفظوها عن كثرة الحدث، واحفظوها عن عدم التكفير من أكل المال بالباطل. الغش، الغش في المعاملات، يغش في السلعة، ولا يبيعه سلعة فيها غش، يدلس العيوب التي فيها. وإذا كان من المواد الغذائية أو من الفاكهة يجعل العيب في الأسفل، والأعلى ليس فيه شيء سليم، فيغتر المشتري. واجب على الإنسان أن يجعل المعيب أعلى حتى يراه الناس، أما أن تجعل المعيب أسفل والسليم فوق، هذا فيه، هذا فيه تدريس على الناس، لأن المشتري يظن أنه كله سليم. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ومر برجل يبيع طعاما حبوب، فأدخل حبوب يعني مثلا بر، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخل الطعام فوجد فيه بللا مبتل بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني تبيع طعام وفيه ماء بلل، الأسفل فيه بلل والأعلى يابس. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده داخل الطعام فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني أصابه المطر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل جعلته فوق؟ من غش فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. هل جعلته فوق حتى يراه الناس؟ يجعل المبتل فوق، تجعل الأعلى سليم. من غش فليس منا، هذا وعيد شديد على من غش. قال: من غش فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. الذي يحمل السلاح على إخوان المسلمين عليه الوعيد الشديد، والذي يغش عليه الوعيد الشديد. فالواجب على المسلم أن يحذر ظلم الناس في الأموال. لا تأخذ أموالهم، لا تأكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فكيف تأكل مال أخيك بالباطل؟ كيف تظلم الناس في أموالهم؟ الواجب على المسلم أن يتقيد بشرع الله، لا يأخذ مال أخيه عن طريق السرقة أو الغصب أو الغش أو الخداع أو الرشوة. بعض الناس يدفع رشوة مثلا للقاضي حتى يحكم له، يدفع الرشوة للرئيس أو المدير حتى يقدمه في العمل، يدفع الرشوة للمناقصة حتى ترسى عليه المناقصة في المشاريع. كل هذا من أكل المال بالباطل ومن ظلم الناس في المال. والواجب على المسلم أن يؤدي المال الذي عليه، وأن يحذر من أكل المال بالباطل، وأن يحذر ظلم الناس في أموالهم. وهذا المال الذي تأكله بغير حق إن لم تؤديه في الدنيا فإنه يؤخذ من حسناتك يوم القيامة. ظلم الناس في الأرض، في الأراضي، يكون إنسان له أرض فيعتدي على أرض أخيه، يقدم المراسيم ويأخذ كذا وكذا من الأمتار، هذا من الظلم العظيم. إذا أخذ الإنسان من أرض أخيه ولو مقدار شبر فإن هذا الشبر يكون طوقا في عنقه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. هل تستطيع هذا؟ يجعل طوق في عنقه من 7 أراضي. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. هذا أمر عظيم، أمر خطير. كذلك الحرمة الثالثة، حرمة الأعراض. وحرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، هذه من الضروريات الخمس التي حافظ عليها الإسلام. فالإسلام أتى بالمحافظة على الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ الأعراض وحفظ العقول. هذه الضرورية الخمس حافظت عليها جميع الشرائع. فالإسلام حافظ على الدين فأوجب قتل المرتد، من سب الدين أو استهزأ بالدين أو سب الله أو سب رسوله يقتل، حفاظا على الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. حفاظا على الدين. حفظ النفس، أوجب الله قتل القاتل حفظا للنفس. حفظ المال، أوجب الله قطع يد السارق حفظا للمال. حفظ الأعراض، أوجب الله رجم جلد الزاني، البكر ورجم المحصن حفظا للعرض. وحفظ العقل، أوجب الله جلد شارب الخمر حفظا للعقل. فهذه الضرورية الخمس حافظت عليها الملل، حافظ عليها الإسلام: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسب، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. فالعرض عرض الإنسان قرين لماله ولنفسه، والمسلم حافظ على عرضه. وحرمة الأعراض حرمة عظيمة. يقول الشاعر: أصول نفسي لا أدنسه، لا بارك الله بالعرض بعد المال. عرض الإنسان أهم شيء على الإنسان، المحافظة على عرضه ومحارمه. ولهذا حافظ الإسلام على العرض وصانه بسياج منيع، فحرم الله الزنا وحكم عليه بأنه فاحشة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة عظيمة الزنا. الزنا من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله والقتل. الزاني والعياذ بالله ينتهك الحرمات ويجري على نفسه ويجني على الزوج ويجني على الزوجة. الزاني والعياذ بالله انتهك هذه الحرمة العظيمة وجنى على المرأة وخدش سمعتها وشوه سمعتها وألصق العار بها. الزاني يجني على الزوج ويفسد فراشه الزاني يجني على أولياء المرأة ويشوه سمعتهم. الزاني يشيع الفاحشة في المجتمع. الزاني يتسبب في إيجاد أولاد غير شرعيين، إيجاد أولاد لقطاء لا يعرفون أبا ولا أما. ولهذا عظم الله شأنه وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن انتهك حرمات المسلمين فإنه يخشى أن يبتلى بأن تنتهك حرمته. وفي الحديث: عفوا تعفوا نسائكم. ومن انتهك حرمة إخوانه المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه ويسلط عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فزجره الناس فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنه. فدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا، لا. قال: لا والله، فداك يا رسول الله، فداك عبد الأم. قال: ولا الناس يحبونها لأمهاتهم. فقال: أتحب الزنا لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني له في ذاك. قال والناس يحبونه لأخواته. فقال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني له في ذاك. قال ولا الناس يحبونه لعماته؟ أتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني له في ذاك. قال ولا الناس يحبونه لخالاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه. ثم استجاب الله دعاء نبيه استقام هذا الفتى ولم يمل إلى شيء من هذه القاذورات. ولما كانت فاحشة الزنا فاحشة عظيمة أوجب الله فيها الحد. فالزاني إن كان بكرا لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ويكون هذه الجلدة أمام الناس، يكون عنده طائفة من المؤمنين حتى يكون في ذلك خزي له وفضيحة له، ما يجلد وحده، يجلد أمام الناس. ولهذا قال الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين زجرا له. ويغرب عام عن البلد الذي وقع فيها الفاحشة، يغرب عام، سفر عن البلد عام كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الزاني وتغريبه عاما. وأما إذا كان الزاني محصن، والمحصن هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة، هذا يسمى محصن. إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين، رجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين. فإذا زنى وهو محصن وثبت عليه الزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ليصل الألم إلى كل جزء من أجزاء جسمه كما وصلت اللذة المحرمة إلى جميع أجزائه، جزاء وفاقة. والجزاء من جنس العمل. والإسلام أحاط هذه الجريمة بسياج منيع حتى لا تقع، فحرم الإسلام اختلاط الرجال بالنساء، لأن اختلاط الرجال بالنساء يؤدي إلى هذه الجريمة. وأمر الله المرأة بالحجاب، تتحجب حجاب كامل. هذا الحجاب يكون من الأسباب التي تبعد المرأة عن الفاحشة، تتحجب حجاب كامل، فضفاض واسع غير لماع، تستر بدنها كامل ولا يخرج شيء من رجليها ولا يديها ولا أصابعها ولا أظفارها ولا شعرها، وتحجب وجهها بحجاب كامل. ولبس العباءة ينبغي تكون لبس العباءة تكون على الرأس لا على الكتفين، وتحذر المرأة من لبس العباءة المخصرة التي تجعلها على كتفيها، فهذه العباءة فيها تشبه بالرجال. الرجل يضع العباءة على كتفيه والمرأة تضعها على رأسها، ثم هذه العباءة فيها بروز للرقبة والرأس، وهذه العباءة المخصرة المزركشة واسعة الأكمام وضيقة من جهة وسط المرأة تبرز عجيزتها، وفيها دعوة للفساق. فالفساق إذا رأوها علموا أنها فاسقة، فهم يؤذونها، بخلاف ما إذا لبست العباءة على رأسها وكانت عباءة شرعية ليست لماعة ولا مزركشة ولا مخصرة، وليست على الكتفين بل على الرأس، وليست واسعة الأكمام. الواجب على الولي أن يلزم موليته بذلك. فالإسلام أمر المرأة بالتحجب حتى لا تقع فاحشة الزنا، وأمرها ونهى عن الخلوة بالمرأة، فلا يخلو الأجنبي بالمرأة، والأجنبي كل من لم تكن المرأة محرما له، كبنت العم أجنبية، بنت الخال أجنبية، أخت الزوجة أجنبية، زوجة الأخ أجنبية، زوجة العم أجنبية، زوجة الخال أجنبية. هذه الأجنبية لا يجوز لها أن تخلو بغير محارمها. فلا تخلو المرأة مع الرجل الأجنبي في بيت واحد أو في مكان واحد أو في السيارة وحدها، بل لا بد أن يكون معهم ثالث تزول به الخلوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يخلو بالمرأة وحدها، يخلو الرجل بالمرأة وحدها، لا في البيت ولا في السيارة ولا في المصعد الكهربائي ولا في أي مكان. وكذلك لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل المرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا بعد محرم. فقام رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، خرجت الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، مكتوب في الجهاد في الغزو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. أمر يترك الغزو ويذهب مع امرأته فيكون محرما له. يدل على أهمية الأمر. كيف بعض النساء تأتي بدون محرم، تسافر من غير محرم، بعض الناس يتركها تسافر بالطائرة يؤديها إلى المطار ويستقبلها المحرم الثاني من المطار ويقول: هذا يكفي. ما يكفي هذا، المرأة تحتاج إلى من يرعاها في الطائرة بمسافة قصر، وقد يحصل خلل على الطائرة فلا تقع في هذا المطار، تقع في مطار آخر، تكون الضحية هذه المرأة. من قال إنه أن ينتظرها المحرم الثاني؟ كذلك أيضا استخدام الخادمات، بعض الناس يستخدم خادمة وتأتي بدون محرم، أنت شريك لها في الإثم. لا يجوز لك أن تستخدم الخادمة إلا ومعها محرم، مع محرمها. لا تعينها على الباطل وعلى الإثم والعدوان. استخدم خادمة معها محرمها وتجعلها في مكان مستقل في ملحق في البيت. ثم أيضا استخدام الخادمة، لا يجوز للمسلم أن يستخدم خادمة كافرة، ولا خادم كافر ولا عامل كافر ولا طباخ ولا سائق سيارة، لا بد يكون مسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ثم أيضا القدم والخادمات، وقال لهم يعني آثار سيئة. لا ينبغي الإنسان أن يستخدم الخادمة أو خادم إلا عند الضرورة القصوى. حصل أضرار كثيرة الآن، كم نسمع الآن من انتشار السحر بسبب الخادم والخادمات، فلان سحر وفلانة سحرت، ويعانون من الويلات ومن المصائب، والذهاب إلى بعضهم يذهب إلى السحرة والمشعوذين أو إلى من يعطيه رقية شرعية. وبعض الناس ليس به حاجة إلى خادم وخادمة، من باب المباحة ومن باب المفاخرة. لا تستخدم خادمة إلا عند الضرورة القصوى. اجعل المرأة تشتغل في البيت، لتكون المرأة تشتغل في البيت نشاط وقوة لها. وإذا كان الضرورة القصوى فلا بد أن تعمل احتياطات. لو تجمع أعمالك وتأتي بامرأة كبيرة السن من أو رجل من أهل البلد أو من أطراف البلد من الفقراء، يعمل لك بعض الأعمال ويخدم بعض الخدمة وتعطيه شيئا من المال في يوم في الأسبوع أو في يوم في الأسبوع، أحسن ما كنت تستخدم هؤلاء الخدم والخادمات. ثم المرأة الخادمة لا تخلو بها أنت في بيتك ولا في السيارة، ولا بد تتحجب حجاب كامل عنك وعن أولادك الذكور، تكون مع النساء. وكذلك قائد السيارة لا يختلط بالرجال، يكون مع النساء، يكون مع الرجال، ولا يذهب السائق بالمرأة وحدها أو الطالبة يذهب بها وحدها إلى المدرسة أو إلى السوق، كل هذا من أسباب الشر والفساد. وكم سمعنا من الشرور، وكم سمعنا من القصص ومن الحوادث، كله بسبب استخدام الخادم والخادمات وقائد السيارة والإهمال. يأتي بخادم أو خادم ويهمل، ما يدري ماذا يحصل، مشغول بأعماله. قائد السيارة يذهب بالمرأة وحدها في السيارة أو بالطالبة وحدها ولا يدري ماذا يحصل. الواجب على المسلم أن يقوم بواجب الرعاية والقوامة، يحتاط ويحذر من أسباب الشر والفساد. ما يكون الإنسان ليس عنده غيرة، الإنسان يكون عنده غيرة. فهذا من المحافظة على الأعراض. الإسلام أحاط هذه الفاحشة بسياج المنع حتى لا تقع،
حرم الإسلام الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء حتى لا تقع فاحشة الزنا، أوجب الإسلام على المرأة أن تتحجب حجاب كامل، نهاها عن الاختلاط بالرجال، حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية حتى والدخول عليها في البيت وحدها حتى ولو كان من الأقارب. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، أخو الزوج وابن أخي الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج. قال: الحمو الموت، إياكم والدخول على النساء في البيوت. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. شبهه بالموت، والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان. لماذا؟ لأن قريب الزوج يدخل البيت ولا أحد ينكر، إذا دخل دخل بيت أخيه، دخل بيت عمه، ولا يدري ماذا يحصل إلا الله. إذا دخل على زوجة أخيه وليس في البيت أحد، أو على زوجة عمته، الشيطان ثالثهم. وهل الشيطان يقصر في تسويل الفاحشة؟ هذا من المصائب ومن البلاء. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فالواجب على المسلم أن يحتاط وألا يترك زوجته تخلو برجل أجنبي. كذلك أيضا حرم الله على المرأة الخضوع بالقول، إذا كلمت الرجل للضرورة أو للحاجة تكون بصوت خافض وليس فيه خضوع، لأن الخضوع يطمع الرجل فيها. قال الله تعالى للنساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يعني يكون الكلام كلام عادي ليس في خضوع بالقول. هذه الاحتياطات كلها لأجل ألا تقع هذه الفاحشة. لا حرم الإسلام سفر المرأة بغير محرم، كذلك خلوة المرأة بغير المحرم، كذلك الحجاب أوجب الله على المرأة، الخضوع بالقول نهى الله المرأة عنها، الوقوع في مواقع الريق. كذلك أيضا من الأعراض الذي حافظ عليه الإسلام
أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وعثم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلو الميعاد.
حافظ الإسلام على العرض فنهى عن السخرية، عن سخرية المسلم لأخيه المسلم، ونهى عن الهمز واللمز وعيب أخيه وتنقصه، سواء كان بالهمز أو اللمز، كان يلمزه أو يعيبه بلسانه أو بعينه أو يشير إليه ويتنقصه. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. كذلك أيضا نهى الإسلام عن الغيبة والنميمة محافظة على العرض. فالإنسان إذا اغتاب أخاه معنى خدش عرضه، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كان يتكلم في غيبته بشيء يكرهه، كان يقول فلان بخيل أو فلان طويل أو فلان قصير على وجه التنقص أو فلان يقول كذا أو فلان لا يفعل كذا، هذه من المحرمات، جعلها الإسلام من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام أنه مر بقوم يخرشون أجسامهم ويأكلون لحومهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كذلك الغيبة حرمها الإسلام محافظة على العرض، والنميمة والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، يأتي إلى الرجل ويقول: قال فيك ابنك كذا، أو إلى الابن ويقول: قال فيك أبوك كذا، حتى يفسد بين الابن وأبيه، أو يفسد ينقل الكلام حتى يفسد بين الزوجة وزوجها، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الجار وجاره، أو بين القريب وقريبه، أو بين القبيلة والقبيلة، أو بين القرية والقرية. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قتات إلى النار. كل ذلك، كل هذه الأشياء حافظ على الإسلام، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم السخرية، حرم الهمز واللمز، حرم تنقص الأنساب وعيبها وذمها. قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه من أمور الجاهلية ومن كبائر الذنوب، تنقص الأنساب عيبها، يعيب، يقول نسبي أحسن من نسبك، قبيلتي أحسن من قبيلتك، أبي أحسن من أبيك، تفاخر ويعيب أنساب الناس ويتنقصها. كل هذا حرمه الإسلام، وحرم التفاخر بالأحساب وعيب الأنساب وتنقصها، محافظة على العرض، وحتى لا تخدش كرامة المسلم، وحتى لا يكون هناك سبب، لا يكون ذلك سببا في وقوع الوحشة والنفرة بين المسلم وبين أخيه. والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين، يعطف بعضهم على بعض ويؤيد بعضهم بعضا، لا يعتدي على جسده، ولا يعتدي على ماله، ولا يعتدي على عرضه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. ومن لم يفعل ذلك فإن إيمانه ضعيف. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري في الصحيح. فأنت تحب لنفسك أن لا يعتدي أحد على بدنك، ولا يعتدي على مالك ولا عرضك، فأحب لأخيك كذلك. فإن لم تفعل ذلك ولم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فاعلم أن إيمانك ناقص وإيمانك ضعيف. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك حرم الإنسان الحسد حتى محافظة على العرض ومحافظة على سلامة الصدور. الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك. أما إذا تمنيت أن يكون لك مثل أخيك فهذه غبطة لا بأس بها. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، على غبطة، رجل آتاه الله مالا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. أما الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أن تتولى أن تزول النعم عن أخيك ويبقى معدما. إذا كان عنده مال تتمنى أن يكون فقير، تتمنى إذا كان عالم تتمنى أن يكون جاهل، إذا كان له جاه تتمنى أن لا يكون له جاه، وتنتقل عن هذه النعمة. هذا الذي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا وقع في قلبه شيء من ذلك فعليه يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يؤذي أخاه لا بقول ولا بفعل. فإن وقع في نفسه شيء من الحسد ثم تسبب في إيذاء أخيه بقول أو بفعل، فإنه وقع في الحرام ووقع في الجريمة. أما إذا وقع في خاطره شيء، في نفسه شيء، ثم دفعه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يتسبب في إيذاء أخيه لا بقول ولا فعل، فإن هذا لا يلام عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح لا يضريه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يرضيه، وأن يوفقنا للمحافظة على الدماء والأموال والأعراض، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا الرحمة والألفة حتى نكون إخوة متحابين متآلفين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من العدوان على المسلمين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب وارضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا جهاد النفس على أداء الواجبات وترك المحرمات والبعد عما يغضب الله ويسخطه سبحانه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما ألقاه على مسامعنا، ونفع بجهوده وعلمه، ونسأل الله أن يجعل ما قال وسمعنا في ميزان حسناته يوم لقائه. في الحقيقة وردنا أسئلة كثيرة جدا ولا يمكن عرضها كلها، خاصة أن الوقت يقترب إلى النهاية، واخترنا بعض الأسئلة التي حول موضوع المحاضرة أو ما يكون من المشاكل القائمة والتي يعاني منها الناس. أما بعض الأسئلة فهو في غير موضوع المحاضرة، والبعض منها خاص لا فائدة من إلقاء على مسامعكم، والبعض منها قد يكون طلب تفسير آية، وهذا يرجع إلى التفسير. وندرك ما تبقى من الوقت بعرض بعض الأسئلة، ومن لم يعرض سؤاله فلعله يعذرنا. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يقتل أو يصيب أحد المسلمين بحجة الأخذ بالثأر والمنتشرة في هذه المنطقة مؤاخذة بجناية وجريرة أخيه أو أبيه أو قريبه، مع أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤاخذ المرء بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، وهل يأثم كذلك من يرضى بذلك أو يحرضه أو يعيره ويقوم الفتنة من أقاربه أو من غيرهم بهذه الجناية على رجل بريء من ذلك؟ أرجو التوجيه والله يحفظكم.
الأخذ بالثار وقتل غير القاتل هذه من أعمال الجاهلية ومن الجرائم الشنعاء، جريمة شنعاء. كيف يؤخذ بالثار من لم يكن له ذنب؟ إنسان قتل إنسان شخص شخصا، ثم جاء ولي المقتول وقتل أخاه أو قتل ابن عمه أو قتل رجلا من القبيلة، ما ذنبه؟ هذه جاهلية، هذه أعمال الجاهلية والعياذ بالله. نحن أكرمنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام، كيف نعمل أعمال الجاهلية؟ ما علاقة الأخ بأخيه؟ ما علاقة ابن العم بابن عمه؟ ما علاقة واحد من القبيلة يقتل؟ هذه مصيبة. كل واحد محاسب أمام الله. إنسان قتل إنسان هو المحاسب القاتل، أما أن يأخذ ابن أخيه أو ابن عمه أو واحد من القبيلة، هذه من الجرائم الشنعاء العظيمة، وأمرها عظيم وخطرها جسيم، وكما سمعنا حرمة الدماء. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما سمعنا من السائل يقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، إنما الإنسان يؤخذ بفعله. والواجب على من علم من شخص أنه يريد أن يأخذ بالثار ويقتل غير القاتل أن يحذره وأن ينصحه وأن يخوفه بالله، والذي يعينه أو يشجعه أو يعيره هذا شريك له في الإثم، وتعاون معها على الإثم والعدوان. كيف تعينه على الباطل؟ تعينه وتشجعه يقتل ابن عمه ولا واحد من القبيلة؟ كيف؟ أما تخاف الله كيف تعيره؟ تعيره حتى تشجع على الجريمة وعلى قتل غير القاتل؟ لا شك أن هذه جريمة شنعة، وأن كل من يعينه أو يساعده أو يحرضه أو يعيره أو يوافقه أو يرضى بفعله شريك له في الإثم. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والراضي كالفاعل، من رضي من أبيه أو عمه أو قبيلته وعلم ولم ينصح ولم ينهى فإنه كالفاعل، وله نصيب من الإثم والوزر. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تقبل توبة القاتل إذا لم يسلم نفسه لولي الأمر؟ وهل يرضي الله تعالى المقتول يوم القيامة أيضا إذا لم يسلم القاتل نفسه أيضا لولي الأمر؟
أنا تكلمت في الكلمة بيّنت أن القاتل يتعلق بثلاث حقوق، وأنه لا بد أن يؤدي هذه الحقوق الثلاثة، وأنه لا بد أن يسلم نفسه لأولياء القتيل، ولا بد أن يتوب فيما بينه وبين الله، لا بد أن يؤدي الأمرين. فإذا أدى الحقين رضى الله القتيل يوم القيامة. أما إذا لم يسلم نفسه معناه ما تاب، أو لم يتوب فيما بينه وبين الله، معناه أنه عازم على أن يقتل، ما تاب، لا بد أن يتوب ويسلم نفسه. فإذا حصل الأمران رضى الله القتيل. أما إذا لم يسلم نفسه هرب أو أخفى نفسه معناه ما تاب، ما تاب، تبقى الحقوق عليه يطالب بها. نسأل الله السلامة والعافية.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين الآية حيث قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وبين القول بأن المسلم إذا لم يشرك بالله وعنده معاصي فإنه يطهر في النار ثم يخرج منها، أي أنه لا يخلد، بينما في الآية يقول تعالى خالدا فيها؟
نعم، هذه المسألة وهي مسألة خلود القاتل في النار فيها قولان لأهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه في رواية عنه يرى أن القاتل لا توبة له، وعلى هذا لا بد أن يدخل النار ثم يعني لا بد أن يعذب، ولكن والقول الثاني أنه تحت مشيئة الله، وإذا دخل القاتل إذا لم يستحل القاتل ليس بكافر، الذي يخلد في النار هو الكافر، ولكن الخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له وهذا خلود الكفرة، وخلود مؤمد له نهاية وهو المكث الطويل وهذا خلود العصاة الذين لم تبلغ معصيتهم إلى الكفر. فالكافر إن استحل القتل ورأى أنه حلال وأنه جائز فهذا مشرك، يكون مخلد في النار كمشرك. أما إذا كان ما استحله ويعلم أنه حرام، يعتقد أنه حرام ولكن غلبة نفسه وهو شيطانه، هذا ليس بكافر، عاصي لكن مرتكب لجريمة عظيمة، وإذا دخل النار فإنه يخلد خلودا له نهاية. ولهذا ما قال الله خالد فيها أبدا، قال خالدا فيها ولم يذكر التعبيد، فهو خلود مكث طويل له نهاية في المستقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك ويشهد الله على أني أحبك في الله.
نسأل الله لجل وعلا يكون متحب في الله وأن يجمعنا إليكم بذلك.
هناك أخطاء شائعة عند بعض الناس، وهي قول أحدهم علي الحرام أو علي الطلاق والله لا يضره، فما رأي فضيلتكم في هذه الأقوال؟
علي الحرام وإيش؟
وعلي الطلاق كلمة أخرى عندما يرى أحد فيخشى أن يعينه ويحسن يقول الله لا يضره.
الله لا يضره؟
الله لا يضره،
لا يضره؟
إيه، بمعنى التبريك أو بمعنى ما شاء الله عليه وكذا.
إيه، أما قول عليه الحرام وعليه الطلاق فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتلفظ بهذا الفضل. وعليه الحرام إذا قصد تحريم الزوجة يكون ظهار، يكون ظهار أو طلاق، فيه خلاف بين أهل العلم. وكذا يقول عليه الطلاق إذا لم يفعل ما حلف عليه فإنه تطلق زوجته عند جمهور العلماء، وآخر من أهل العلم يفصلون في هذا. ومن وقع منه شيء من ذلك فإن وخالف قال عليه الحرام ما يفعل كذا ثم فعل، أو قال عليه الطلاق ما يفعل كذا ثم فعل، فعليه يراجع الإفتاء، يراجع الإفتاء ويسألهم عن الكلمات التي قالها وعن كيفيتها وعن قصده ثم يجد الفتوى. يعني هذه مسائل تتعلق به، يختلف حكمها باختلاف اللفظ واختلاف القصد، وتتعلق أيضا بالزوجة ووليها، فمن وقع في شم ذلك فعليه أن يسأل الإفتاء. أما قلت الله لا يضره، يعني إذا قصد الدعاء له لا أعلم في هذا مانع، يسأل الله أن لا يضره، لكن كلمة يعني نسبة الضرر إلى الله ليس يعني لا ينبغي، وإن كان الله تعالى هو النافع والضار لكن لا ينبغي نسبة الضرر إلى الله، كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فلا ينسب الشر إلى الله ولا ينسب الضرر إلى الله، ولكن يدعى له بأن الله يوفقه، بأن الله يدفع عنه الشرور والفتن، أو لما يقوله الله لا يضره، نسبة الضرر إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بعت ثمرة نخلي قبل دفع الزكاة، فهل يجوز دفع الزكاة من قيمته؟ والبعض الآخر قد يكون باعها عن طريق الجني يوميا والبيع في السوق، أو أنه باعها جملة بدراهم مقدرة.
الثمار لابد أن تخرس قبل بيعها، الحبوب والثمار والتمور لابد أن تخرس، تخرس قدر ثم بعد ذلك يبيعها أو يهدي منها ويترك الثلث والربع كما هو معروف. فإذا باعها فلا بد أن يكون زكاتها تقدير، يقدر حتى يغلب على ظنه مقدار قيمتها. إذا كانت عن طريق المكاين نصف العشر 5%، فيقدر الثمرة ويخرج الزكاة 5% إذا كان عن طريق المكاين. وإذا كانت إسقاؤها عن طريق السيح أو تشرب بعروقها أو عن طريق المطر يكون العشر 10%. المقصود أنه لا، قبل بيعها لابد أن يخرصها، فإن لم يخرصها يقدرها حتى يغلب على ظنه مقدارها. لكن يغلب على ظنه أنها مثلا 1000 كيلو أو 1000 وزنة يخرج، وإذا كان يغلب على ظنه أنها 800 يخرج زكاة 800 وهكذا. فلابد أن يقدرها حتى بما يغلب على ظنه ثم يخرج الزكاة. إذا باعها نقول كم تساوي؟ فأنا ما أدري، مقدرها، قدرها بمقدار يغلب على ظنك أنك أنها تساوي. قال أنا ثمر بين 800 وبين 1000، يقول اجعلها 1000 حتى تبري ذمتك. بين 800 و900 اجعلها 900 واخذ الزكاة 900. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا وجدت لصا مسلحا في بيتي فقاتلته فقتلته؟
إيش إذا؟
ما الحكم إذا وجدت لصا مسلحا في بيتي؟
نعم.
فقاتلته فقتلته. وما الحكم لو اعتدى علي لص يريد أخذ مالي فقاتلته فقتلته أيضا؟
اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية. ولا ينبغي الإنسان، ولكن الحكم الشرعي في هذا أنه إذا أتاه إنسان يريد أخذ ماله أو صال عليه فإنه يدافعه بالأسهل فالأسهل، يدافعه بالأسهل فالأسهل، فلا يقتله إذا كان يندفع بالضرب أو بالإخراج. فإن لم يندفع إلا بالقتل، قال العلماء لم يندفع إلا بالقتل وأراد قتل نفسه فإنه يدافع عن نفسه ولو بالقتل، لكن بعد ذلك ينظر حكم الشرع. إن وجد بينة تدل على أنك صادق وأنك تدفع عن نفسك وأنك لم تقتل ولو لم تقتل قتلك فإنك تسلم، وإن لم توجد بينة فإن يقتص منك. لا بد من بينة، لأن لو أعطى الناس بدعواهم تدعى ناس دماء أموال وأموالهم، كل واحد يدعي يقتل عدو الشخص اللي بينه وبين عدوه يقول هذا صالح عليه. لا بد من بينة، لكن الحكم الشرعي هو هذا، أنك تدفع بالأسهل فالأسهل. إذا كان يندفع بدون قتل فلا تقتل، إذا كان يندفع بالضرب اضربه وأخرجه، فإذا دفع بالقتل فقتله، لكن بعد ذلك ينظر الحكم الشرعي. إن أتيت ببينة تثبت ما تقول وإلا فإنه يقتص منك. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد من هو يدفع فلوس أي دراهم على حفلة الزواج ما يقارب 3000 ريال ويسمونها أسمارة للنساء، التي
يلقونها
يعني قيمة لغنائهن وضربهن بالدف،
يلقونها
يعطونها للنساء قيمة لما يقومن من الغناء والضرب بالدف،
يعطونها
النساء ليضربن بالدف.
نعم، هذه أجرة. على كل حال، إذا كانت تضرب الدف وهي النساء مستقلات لم يختلطن بالرجال في وقت قصير أرجو أن لا يكون حرج. أما إذا كان في اختلاط رجال أو مغنيات بغناء أخرج صوتهن للرجال فلا يجوز الغناء المحرم أو اختلاط الرجال. أما إذا كنا منفردات في مكان خاص وبين النساء خاصة وأعطاهن أجرة فلا حرج إن شاء الله.
مع أن كل امرأة ترقص تدفع للمغنيات مبلغ من المال آخر ويسميه بعضهم الشوط،
كيف يعطيه كل امرأة ترقص
تدفع للمغنيات 100 أو 200 ريال من أجل أن تلعب زيادة على ما يدفع
لا لا ما يصح تعطى اللي يضرب بالدفع وكذا يكون بينها وبين أهل الزوج يكون بينهم وبينهم اتفاق يعطى شيء معين فقط ولا يعطى بعد ذلك يعطى لنا شيء معين بشرط التحجب والبعد عن الرجال وعدم الاختلاط ويكون الضرب بالدف الذي أبيح شرعا من باب إعلان النكاح ويكون وقت مناسب ما يكون يستغرق الليل كله. أما كل واحدة تعطيها لا ما ينبغي هذا ينبغي أن يحفظ المال.
وبعض النساء أيضا تلبس ملابس في المناسبات قد تكون قصيرة ومظهرة لبعض محاسنها أو أعلى صدرها أو أكتافها ونحو ذلك، فما هو حكم عورة المرأة مع المرأة؟
لا يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام النساء إلا بالمقدار الذي تظهره لمحارمها. المرأة تظهر تكون عورتها بالنسبة للمرأة مثل عورتها عند المحارم محارمها، وجهها ورأسها ويديها ورقبتها، أما أن تخرج ظهرها وبطنها هذا حرام. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء إخواتهن أو نسائهن. فجعل النساء مثل المحارم، كما أنها تبدي المرأة لمحارمها أبيها كأبيها وأخيها وعمها وخالها، كذلك المرأة الحكم واحد. فلا يجوز لها أن تظهر تكشف صدرها وثديها أو ظهرها أو فخذيها أمام النساء، لا يجوز لها ذلك، وتستر كما تستر عند محارمها. نعم.
كذلك يوجد من الرجال من يصحب المتزوج إذا أراد أن يدخل على زوجته خاصة من أقاربه ويقوم بالرقص بين النساء، فما حكم ذلك؟
هو يقوم بالرقص،
هو أقارب الزوج يرقصون وسط النساء وتدق عليهم المغنيات.
سبق هذا الحرام، لا يجوز. أولا الرجل ليس مشان الرقص مشان النساء مو مشان الرجال. ثانيا لا يجوز الاختلاط بالنساء لا قريب الزوج ولا غيره، هذا حرام. وإذا كان في الرقص أشد، هذا ما يليق بالرجل. الرجل ليس مشان الرقص، كيف يذل نفسه ويجعل نفسه مثل النساء ويختلط بالنساء؟ هذا حرام، لا قريب الزوج ولا غيره. نعم.
كذلك بعض الرجال في مناسبة الزواج يأتون بفرقة كذلك من أصحاب الطبول ويدفع لهم مبلغا من المال على إقامة ما يسمى بالعرضة واللعب بالطبول للرجال.
وكذلك سبق أن هذا ليس من شأن الرجال، لا يجوز لعب الرجال بالطبول ولا بغيرها، إنما هذا ضرب الدف للنساء خاصة في مكان خاص بدون ظهور أصوات وبدون اختلاط بالرجال وبدون سهر طويل. أما الرجال فلا يجوز، ليس من شأن الرجال هذا. الرجال يجب عليهم أن يجلسوا مع الرجال ويتحدثون ويدعون المتزوج بالبركة، أما أن يعمل عرضات وطبول هذا لا يليق بالرجال وليس من شأن الرجال ولا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، عندنا عند عقد النكاح حفل يحصل فيه رمي، وعند الدخول كذلك يحصل مثل ما حصل عند العقد، ويحصل تبذير كذلك ويحصل كذلك في هذا الأمر.
يحصل إيش؟
ويحصل كذلك.
ها؟ ها؟
يقول إنه يتكرر.
نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.